بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم في تحديد وقت الفضيلة لصلاة الظهر وصلاة العصر، وقد تقدم بيان ذلك فيما مضى، والإشارة لما هو المستفاد من النصوص بيانا وإيضاحا وتفصيلا. أشار السيد الماتن مد الله في عمره الشريف إلى أمر، قال بأن ما قدمناه بيانا لوقت فضيلة صلاة الظهر وصلاة العصر وتحديد ذلك بمبتدأ ومنتهى إنما يجري في غير القيض، أما في القيض فيمتد وقت فضيلتهما إلى ما بعد المثل والمثلين بلا فاصل، ومراده من القيض شدة الحر. وما أفاده السيد الماتن هو مقتضى معتبرة زرارة التي تقدمت في بحوث مضت، والتي تضمنت أنه في شدة القيض مد الإمام عليه السلام أو أشار الإمام عليه السلام إلى امتداد وقت الفضيلة إلى المثل وإلى المثلين. فإذا ما أفيد في المقام لا نزاع ولا نقاش فيه، إذ هو مقتضى معتبر زرار المتقدم، فلا يحتاج إطالة كلام. بهذا نكون قد أتمينا الحديث في مسألة تحديد وقت فضيلة صلاة الظهر من حيث المبتدأ ومن حيث المنتهى، كما نكون قد أتمينا الحديث في تحديد وقت فضيلة صلاة العصر أيضا من حيث المبتدأ ومن حيث المنتهى. يقع الكلام بعد ذلك في وقت فضيلة صلاة المغرب. أول ما يلحظ في عبارة الماتن أن الماتن فصل بين المسافر وبين غيره، فأشار أن وقت فضيلة صلاة المغرب لغير المسافر يبتدئ بذهاب وقت فضيلة صلاة المغرب لغير المسافر يبتدئ بتحقق الغروب وينتهي بذهاب الشفق، يعني أن لصلاة المغرب من حيث وقت الفضيلة أيضا وقتان، مبتدأ ومنتهى، فيبتدئ وقتها بتحقق الغروب وينتهي بذهاب الشفق وهو الحمرة المغربية. ما ذكره السيد الماتن وقتا لفضيلة صلاة المغرب هو الغروب، ومنتهاه هو ذهاب الشفق المحدد في كلامه أطال الله في بقائه بذهاب الحمرة المغربية، هو المشهور بين أصحابنا نصا وفتوى. نعم، يختلف أصحابنا في أمرين كما عرفنا. الأمر الأول في محقق الغروب، هل أن الغروب عبارة عن ذهاب الحمرة المشرقية عن قمة الرأس أم أن الغروب عبارة عن سقوط القرص؟ وقد تقدم تفصيل ذلك فلا نعيد. الأمر الثاني في أن هذا هو وقت فضيلة وما بعده إلى منتصف الليل يكون وقتا للإجزاء، أم أن الأول وقت اختياري والثاني وقت اضطراري؟ سبق وذكرنا أن الأول هو المشهور وهو الذي عليه الالتزام ببيان مضى. كيف كان من النصوص الدالة على ما ذكر الماتن من أن مبتدأ وقت فضيلة صلاة المغرب بالغروب ومنتهى بذهاب الشفق موثقة معاوية بن وهب الواردة في الباب 10 من أبواب المواقيت حديث رقم 5، وبإسناده الشيخ الطوسي عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتى جبرائيل رسول الله صلى الله عليه وآله بمواقيت الصلاة فأتاه حين زالت الشمس فأمره فصلى الظهر، ثم أتاه حين زاد الظل قامة فأمره فصلى العصر، ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب، ثم أتاه حين سقط الشفق فأمره فصلى العشاء، ثم أتاه حين طلع الفجر فأمره فصلى الصبح، ثم أتاه من الغد حين زاد في الظل قامة فأمره فصلى الظهر، ثم أتاه حين زاد من الظل قامتان فأمره فصلى العصر، ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب، ثم أتاه حين ذهب ثلث الليل فأمره فصلى العشاء، ثم أتاه حين نور الصبح فأمره فصلى الصبح، ثم قال ما بينهما وقت. شاهدنا أتاه حين سقط الشفق فأمره فصلى العشاء. دلت هذه الرواية أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب، أتاه حين سقط الشفق فأمره فصلى العشاء. يستفاد أنه من الغروب إلى وقت سقوط الشفق وهو ذهاب الحمرة المغربية وقت فضيلة المغرب، ثم يدخل وقت العشاء المختص، وهكذا ببيان سبق وذكرناه. أيضا يمكن الاستناد في ذلك إلى معتبرة ذريح المحاربي، وهي واردة في الباب 10 حديث 8. قال أتى جبرائيل رسول الله صلى الله عليه وآله فأعلمه مواقيت الصلاة، فقال صل الفجر حين ينشق الفجر، وصل الأولى إذا زالت الشمس، وصل العصر بعيدها، وصل المغرب إذا سقط القرص، وصل العتمة إذا غاب الشفق. ثم أتاه من الغد فقال أسفر بالفجر فأسفر، ثم أخر الظهر حين كان الوقت الذي صلى فيه العصر، وصلى العصر بعيدها، وصلى المغرب قبل سقوط الشفق، وصلى العتمة حين ذهب ثلث الليل، ثم قال ما بين هذين الوقتين وقتون. فإن دلالته أيضا على أن هناك مبتدأ وهناك منتهى، فدلالته على المدعى أيضا تام، والرواية سندا كسابقتها معتبرة لا كلام فيها. يمكن أيضا أن يستند في ذلك لرواية موسى بن باكر واردة في نفس الباب، باب 10 من أبواب المواقيت، حديث رقم 3، وبإسناده الشيخ الطوسي عن الحسين بن سعيد عن النضر عن موسى بن باكر عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يصلي من النهار شيئا حتى تزول الشمس، فإذا زالت قدر نصف إصبع صلى 8 ركعات، فإذا فاء الفيء ذراعا صلى الظهر، ثم صلى بعد الظهر 2 ركعات، ويصلي قبل وقت المغرب 2 ركعات، فإذا فاء الفيء ذراعين صلى العصر، وصلى المغرب حين تغيب الشمس، فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء، وآخر وقت المغرب إياب الشفق، فإذا آب الشفق دخل وقت العشاء، وآخر وقت العشاء ثلث الليل، وكان لا يصلي بعد العشاء حتى ينتصف الليل، ثم يصلي 13 ركعة منها الوتر، ومنها 2 ركعات الفجر قبل الغداة، فإذا طلع الفجر وأضاء صلى الغداة. شاهدنا أنها تضمنت هذا المعنى، وصلى المغرب حين تغيب الشمس، فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء. فيستفاد من ذلك أن ما بين غروب الشمس وما بين ذهاب الشفق وهو الحمرة المغربية وقت فضيلة بالنسبة لصلاة المغرب. نعم، لربما يناقش في سند هذه الرواية لوجود موسى بن باكر وقد عرفت منا فيما تقدم الحديث عنه مفصلان، وأشرنا إلى أن شيخنا التبريزي بنى على اعتبار مروياته استنادا أو اعتمادا على كونه من المعاريف، وقد عرفت الكلام في هذا الوجه فلا نعيد. يمكن أن يضاف لما تقدم دلالة غير واحد من النصوص على أن الافتراق إنما هو بالفضيلة والإجزاء، وليس كما ادعي أن الافتراق بين المغرب في أول الوقت وفي آخره بالاختيار والاضطرار، وسبق أن استعرضنا هذا فيما مضى فلا نعيد. كان الكلام المتقدم بالنسبة لغير المسافر، غير المسافر يتحقق وقت فضيلة المغرب بالنسبة له من المغرب أو من الغروب إلى ذهاب الشفق عن الحمرة المشرقية. الكلام بالنسبة للمسافر، المسافر هل أن وقت فضيلة الصلاة بالنسبة له كوقت فضيلة صلاة الحاضر أم يفرق بينهما؟ ذكر الماتن في المقام بأن هناك فرقا بين المسافر وبين الحاضر، فالحاضر يمتد الوقت عنده إلى ذهاب الشفق، بينما المسافر فيمتد وقت الفضيلة بالنسبة إليه إلى ربع الليل. ما أفاده من امتداد وقت الفضيلة في المغرب إلى ربع الليل بالنسبة للمسافر هو مقتضى معتبرة عمر بن يزيد واردة في الباب 19 حديث رقم 2، باب 19 من أبواب المواقيت طبعا، حديث رقم 2. محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن محمد بن الوليد عن أبان بن عثمان عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل، وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل. فيستفاد من ذلك الامتداد والاستمرار، ولذا قال عليه السلام إلى ربع الليل. فإذن لا كلام في الامتداد، انتهى. يقع الحديث بعد ذلك بالنسبة لفضيلة وقت صلاة الفجر. ذكر الماتن أن وقت فضيلة العشاء، ذكر الماتن أن وقت فضيلة صلاة العشاء من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل، وقت فضيلة صلاة العشاء من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل. بلى سيد السيستاني، إلى ثلث الليل الذي يبدو العبارة هكذا، يعني لعله في تغيير، لأنه أنا أعتمد المنهاج طبعة الجديدة، هي الثلاثة أجزاء كلها، لكن هناك الآن إعادة طبع، يعني إعادة نظر في الجزء الأول من المنهاج مطبوع في سنة 30. وين هي موجودة هنا؟ لا خب، على أي حال لعلي أنا مشتبه في النقل. خب، لا ليستفاد من النصوص هو الثلث، نشوف أنا. على أي حال، البناء على ما ذكره السيد الماتن أطال الله في عمره الشريف من أن وقت فضيلة صلاة العشاء يبتدئ بذهاب الشفق وينتهي بثلث الليل أو بربع الليل، البناء على ما ذكر يتوقف على وجود دليل خاص يدل على ذلك. والداعي لهذا الكلام أن النصوص التي تضمنت دخول وقت صلاة العشاء بذهاب الشفق يدور أمرها بين احتمالين، بين حملها على وقت الفضيلة وبين حملها على التقية، وقد تم ترجح الاحتمال الثاني وهو الحمل على التقية بلحاظ اشتمالها على بعض الخصوصيات التي لا تقبل، فلذا حملت على التقية. كيف كان يمكن الاستدلال لما ذكر في المتن بنصوص منها موثقة ذريح المحاربي واردة في الباب رقم 10 من أبواب المواقيت حديث رقم 8، شاهدنا وصلى المغرب إذا سقط القرص وصلى العتمة إذا غاب الشفق للابتداء العشاء، إلى أن يقول وصلى المغرب قبل سقوط الشفق وصلى العتمة حين ذهب ثلث الليل، فيستفاد من ذلك الانتهاء بثلث الليل. كذلك عندنا رواية زرارة واردة في نفس الباب حديث رقم 3، كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يصلي من النهار شيئا حتى تزول الشمس، فإذا زالت قدر نصف إصبع صلى 8 ركعات، فإذا فاء الفي ذراعا صلى الظهر ثم صلى بعد الظهر 2 ركعات ويصلي قبل وقت العصر 2 ركعات، فإذا فاء الفيء ذراعين صلى العصر وصلى المغرب حين تغيب الشمس، فإذا غاب الشمس دخل وقت فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء، وآخر وقت المغرب إياب الشفق، فإذا آب الشفق دخل وقت العشاء، وآخر وقت العشاء ثلث الليل. وكان لا يصلي بعد العشاء حتى ينتصف الليل، ثم يصلي 13 ركعة منها الوتر ومنها 2 ركعات قبل الغداة، فإذا طلع الفجر وأضاء صلى الغداة، وهكذا. إذن يستفاد من هذه النصوص أن منتهى وقت فضيلة صلاة العشاء هو ثلث الليل. أيضا من الروايات عندنا رواية أبي بصير واردة في الباب 21 حديث رقم 2، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن هارون بن خارجة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لولا أني أخاف على أو لولا أني أخاف أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل. هذه أيضا تدل على انتهاء وقت فضيلة العشاء بثلث الليل. وكذلك رواية ثانية لأبي بصير نفس الكلام، لولا نوم الصبي وغلبة الضعيف داخرت العتمة إلى ثلث الليل. الظاهر أن الروايتين متحدتان، خصوصا يصعب أن يلتزم بتعدد الرواية مع كون المروي عنه إمام واحد الإمام الصادق عليه السلام في الروايتين وكون الراوي واحدا. نعم الظاهر أن منشأ التعدد بلحاظ تعدد الراوي وتعدد المصدر، فمرة المصدر هو كتاب هارون بن خارجة ومرة المصدر هو كتاب بني فضال. على أي حال، فإذا النتيجة أنه لا مانع من الاستناد للروايتين وإن كان ظاهرهما التعدد، مع أن الواقع خلاف ذلك. نعم رويتا بطريقين مختلفين، هذا هو الظاهر، ولذلك لا معنى لأن يقال بالتعدد. مقابل هذه الروايات عندنا رواية تضمنت التعبير بالنصف وهي رواية لأبي بصير أيضا في الباب 21 من أبواب المواقيت حديث رقم 5. وفي العلل الصدوق عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن عبد الله القروي عن أبان بن عثمان عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى نصف الليل. هذه الرواية مع ملاحظة الروايتين السابقتين لأبي بصير يبعد أن تكون هذه الرواية مختلفة عن الروايتين السابقتين، بل الأقرب أن الجميع رواية واحدة، بعضها ورد التعبير فيها بكلمة النصف وبعضها التعبير فيها بكلمة الثلث، ولعل منشأ ذلك الخلل من الرواة فضلا عن النساخ. وإلا من البعيد جدا أن يروي أبو بصير روايتين في الثلث ورواية في النصف. على أي حال، إذن لا يوجد في المقام تعدد، وإنما الروايات الثلاث المروية لأبي بصير متحدة بعضها مع بعض ويمكن البناء عليها. سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه أشار إلى وجود المعارضة بين هذه النصوص التي تضمنت استحباب أو التي تضمنت تأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل أو ثلثه. لولا أن أشق على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل. يقول السيد الخوي: هذه الروايات التي تضمنت التأخير إلى ثلث الليل معارضة للنصوص التي تقدمت وتضمنت تقديم أو أفضلية تقديم صلاة العشاء الآخرة على الثلث. ثم أجاب عن ذلك بأن المعارضة معالجة، لأن غاية ما تقتضيه هذه الطائفة الثانية أن المقتضي للتأخير إلى الثلث موجود في صلاة العشاء، لكنها لم تؤخر بسبب وجود مانع، وهو خوف استلزام النبي صلى الله عليه وآله المشقة على الأمة، إذ ليس المراد من قوله صلى الله عليه وآله لأخرت العتمة هو تأخيره صلى الله عليه وآله عملا صلاة نفسه، لا، المراد هو الأمر بالتأخير، لولا أني أشق على أمتي أمرت أمتي بالتأخير. إذن فعدم الأمر به إنما هو لابتلائه بالمانع، وقد أمر بالإتيان بها مقدمة على الثلث لمراعاة المصلحة. الإنصاف أن ما أفاده السيد الخوئي غير واضح. الظاهر من روايات لولا أن أشق على أمتي لأخرت العتمة إلى ثلث الليل، الظاهر من هذه الروايات هو التالي: أنها بصدد بيان اختلاف مراتب الفاضل، يعني هي تشير إلى أن التأخير إلى ثلث الليل أو منتصف الليل أفضل من أداء صلاة العشاء بعد ذهاب الشفق مباشرة. فإذا كان تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو إلى نصفه أولى من إتيانها مع ذهاب الشفق، يقال حينئذ بأن هذا هو الداعي للتأخير ولا ضير في ذلك. إذن النتيجة أنه يستحب التأخير بصلاة العشاء إلى ثلث الليل أو منتصفه كما لا يخفى. انتهى. يقع الكلام بعد ذلك في وقت فضيلة صلاة الصبح، فذكر الماتن أن وقت فضيلة صلاة الصبح من الصبح إلى الفجر أو من الفجر إلى أن يتجلل الصبح في السماء، وإن كان الغلس بها أول الفجر أفضل. أقول: المعروف بين أصحابنا أن وقت فضيلة صلاة الفجر من طلوع الصبح إلى حدوث الحمرة في المشرق، بل قيل أن هذا هو المشهور بينهم. اختلفوا في أن ما بعد طلوع الحمرة إلى طلوع الشمس هل هو وقت للإجزاء حتى يكون الأول وقتا للفضيلة، أم أنه وقت اضطراري فيكون الأول وقتا اختياريا؟ أورد عليهم السيد الخوئي رضي الله عنه أن التحديد بالحمرة المشرقية لم يذكر في شيء من النصوص. الوارد في النصوص عناوين متعددة، ليس فيما بينها عنوان الحمرة المشرقية. لاحظ مثلا منها عنوان الإسفار، وقد ورد ذلك في موثقة ذريح المحاربي التي قرأنا قبل قليل، باب 10 حديث 8. فقال أسفر بالفجر فأسفار. عنوان ثاني هو عنوان التنوير، وقد ورد ذلك في معتبرة معاوية بن وهاب حديث 10 حديث 5 من باب 10. لاحظوا، أتى جبرائيل رسول الله صلى الله عليه وآله بمواقيت الصلاة، فأتاه حين زالت الشمس فأمره فصلى الظهر، ثم أتاه حين زاد الظل قام فأمره فصلى العصر، ثم أتاه حين غربت الشمس شاهدنا، ثم أتاه حين طلع الفجر فأمره فصلى الصبح، إلى أن يقول ثم أتاه حين نور الصبح. نور الصبح، فإذن هذا عنوان التنوير. عنوان ثالث عندنا في المقام هو عنوان الإضاءة، وقد أشير لذلك في رواية يزيد بن خليفة باب 26 من أبواب المواقيت حديث رقم 3. عن يزيد بن خليفة عن أبي عبد الله عليه السلام قال وقت الفجر حين يبدو حتى يضيء. فإذن العنوان هو عنوان الإضاءة. عنوان رابع هو عنوان تجلل الصبح، ورد هذا في صحيحين، في صحيح الحلبي وفي صحيح عبد الله بن سنان. أما صحيح الحلبي باب 26 من المواقيت حديث 5، لكل صلاة وقتان، صحيحة عبد الله بن سنان. صحيحة الحلبي حديث 1، قال قلت الفجر، أو قال وقت الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء، عبر يتجلل. وأيضا عندنا رواية أو صحيحة الحلبي نفس الباب واردة في الحديث رقم، عفوا صحيحة عبد الله بن سنان، قرأنا الحلبي، صحيح عبد الله بن سنان حديث رقم 5، لكل صلاة وقتان وأول الوقتين أفضلهما. وقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء، فعبر بكلمة يتجلل. يقول السيد الخوئي بأن جميع العناوين المذكورة ترجع إلى معنى واحد، كل واحد منها عبارة أخرى عن الآخر، وهو ظهور الضياء في جميع أطراف الأفق إلى عنان السماء، تنوير العالم بحيث لا توجد ظلمة في شيء من النواحي. إذا كان هذا المعنى ملازما لطلوع الحمرة المشرقية ثبت المطلوب، أما لو كان حصول هذه الأمور أعم منها لحصوله قبلها بمقدار يسير كما هو الصحيح يقول وقد جربنا فوجدنا كذلك، كانت العبرة به وهو الغاية للحد والموضوع للحكم. إذن لا وجه لتحديد ذلك بالحمرة والتعبير بها في كلمات المشهور. لماذا يا سيدنا؟ يقول لعدم ورود شيء من النصوص عدا الفقه الرضوي ودعائم الإسلام وشيء منهما لا يمكن الاستناد عليه والاعتماد. الثاني وهو دعائم الإسلام مراسيل، ولا يوجد عندنا ما يساعد على قبول جميع مروياته، فضلا عن أن عبارته لا تشتمل، عبارة مقدمة الكتاب لا تشتمل تصحيحا لكل ما جاء في الكتاب. والثاني وهو فقه الإمام الرضا عليه السلام، لم يثبت أنه رواية صادرة عن الإمام المعصوم، ولو سلم ثبوتها رواية عن الإمام الرضا ليس في أيدينا اليوم ما يساعد على اعتباره والاستناد إليه. خب، مع ذلك لو رفعنا اليد عن المشكلة السندية في فقه الرضا وفي دعائم الإسلام لا يمكن الاستناد لما جاء فيهما بسبب المناقشة الدلالية، لأن المذكور فيهما بداية الحمرة في أفق المغرب المقارن لآخر وقت الإجزاء دون المشرق الذي هو محل الكلام. النتيجة أن الروايات المدعى دلالتها وهي رواية فقه الرضا ودعائم الإسلام ساقطة سندا ودلالة، فلا يوجد حينئذ ما يوجب رفع اليد عما قرر. المتحصل من كلام السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه أنه لا يوجد ما يصلح أن يكون مستندا لمقالة المشهور من جعل آخر وقت الفضيلة عبارة عن حدوث الحمرة المشرقية. نعم، ذلك كله بسبب عدم ورود شيء من ذلك في النصوص. هذا كلام السيد الخوي. سيد البروجردي له كلام آخر يغاير الكلام الذي أفاده السيد الخوي تماما. السيد البروجردي دافع عن المشهور فذكر أن الشهرة الفتوائية بينهم في أن منتهى وقت فضيلة صلاة الصبح بحدوث الحمرة المشرقية كاشف عن وجود نص في المقام، إلا أن ذلك النص لم يصل إلينا، وذلك لما هو معلوم عند الجميع من أن الروايات الواصلة إلينا لا تمثل مجموع الروايات الصادرة عن أئمة الهدى عليهم السلام. وكفى أن يلتفت إلى أن هناك تعرضا لنهب أموال أن هناك تعرضا إلى ضياع جملة من كتب أصحابنا ونهبها، فبالتالي يلزم أن تكون بعض الروايات ضاعت فيما ضاع أو نهبت فيما نهب أو حرقت فيما حرق. حتى قيل أن الصدوق كان عنده كتاب يسمى بمدينة العلم 4000 باب أو ما شابه، وهو أكبر وأضخم من كتاب الكافي. طيب، إذا قلنا بهذا الكلام بأنه ليست جميع الروايات الصادرة عن أئمة الهدى عليهم السلام قد وصلت إلينا، اشتهار الحكم بين أصحابنا يكشف عن أنهم قد ظفروا بنص هذا النص لم يصل إلينا، وموجب عدم وصوله إلينا تلف الكثير من كتب أصحابنا رضي الله تعالى عنهم. مثلا الشيخ الطوسي يقال لما دخل المغول إلى بغداد ألقوا مكتبة الشيخ الطوسي في نهر دجلة فتحول لون مائه إلى الإسوداد والإزرراق، وذلك بسبب ما كان ألقي فيها من محبرات وكتب. إن ما ألقي في عفوا نهر دجلة. النتيجة أن السيد البروجردي يقول لا مجال لرفع اليد عن الفتوى بمقالة المشهور، وذلك لأن المشهور ما داموا قد أفتوا لا يمكن أن تكون فتواهم من دون دليل وحجة، عمدة ما كان ما استندوا إليه لم يصل إلينا، إذ ربما ضاع فيما ضاع من كتب أصحابنا أو أتلف فيما أتلف من كتبهم رضي الله تعالى عنهم، فإذن الحكم هكذا. طبعا كلام السيد البروجردي يعتمد على شهرة فتوائية وأن الشهرة الفتوائية حجة. أما لو قلنا بأن الشهرة الفتوائية ككبرى ليس بحجة أو ليست بحجة لا يجري كلام السيد المذكور. هذا أيضا لو لم نناقش في الصغرى بأن نقرر بأن القول بأن الشهرة متحققة، إذ يمكن النقاش والمنع من ذلك فيلتزم بعدم تحقق الشهرة في المقام أيضا. الكلام مع السيد البروجردي من جهة فيما ادعى في الدفاع عن المشهور، والكلام مع السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه فيما ادعى من عدم وجود دليل للمشهور. أحيل الكلام عنه للدرس القادم، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله.